بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وتوفيقه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يذبون عن هذا الدين، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته ولا يستبدلنا، اللهم آمين. أيها الإخوة، بداية لمن حاضر معنا قبل أو أول مرة، قبل أن أشرع في كلمة اليوم أو في درس اليوم، لابد، وهي وصية أخ كنت صوفيا ولا يعرف قدر النعمة إلا من فقدها، ولا يعرف قدر النعمة إلا من فقدها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يعرف قدر الإسلام إلا من عاش في الجاهلية، ولا يعرف نعمة الصحة إلا من ذاق المرض أو وقع في المرض. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء ومكروه وسوء. فنعمة التوحيد من أعظم النعم التي أنعم الله بها على العباد على الإطلاق، هي أعظم النعم على الإطلاق، لقول الله سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فكانت أعظم النعم هي نعمة التوحيد، والنعمة الثانية هي نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوحيد. لذلك أعجبتني كلمة لابن القيم رحمه الله عندما قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أمرين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فقال: تحقيق الأولى بلا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، ووجوب الثانية بتحقيق محمد رسول الله معرفة وانقيادا وطاعة. يعني لو حنتأمل في كلام ابن القيم رحمه الله تجد إنه لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن الأمر الأول: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ كنا نعبد الله عز وجل. طيب، إحنا نعبد الله عز وجل نتعبد الله عز وجل بماذا؟ نتعبد الله عز وجل بالتوحيد، نتعبد الله بالتوحيد، ألا وهو إفراد الله بالربوبية والألوهية وبأسمائه وصفاته. تمام. وهذه الكلمة حتى تتحقق لابد أن يكون فيها الإخلاص التام لله عز وجل، تكون خالية من الرياء والسمعة، حتى أستطيع أن أحقق قول الله: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي على ملة إبراهيم الحنيف، ألا وهي توحيد الله عز وجل. فتحقيق الأولى أو وجوب الأولى، وهي لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. وكما قلت لكم، هذه الكلمة لا تنفع صاحبها أو صاحبها وهو يقولها بلسانه فقط، لأن عندما سئل الحسن البصري والفضيل وغيرهم من السلف أن لا إله إلا الله، ليست لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة؟ قالوا: بلى، ولكن من أتى بمفتاح ليس له أسنان فلا يفتح له. لذلك هذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا إذا علمها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، معرفة وإقرارا وعملا بهذه الكلمة. فمن لم يعمل بلا إله إلا الله وراء بها، وراء أو أدخل مع الله عز وجل ندا أو شريكا في الربوبية أو شريكا في الألوهية، فهذا توحيد غير مقبول، ولا إله إلا الله لا تنفع صاحبها آنذاك. لذلك لا بد بتحقيق أو وجوب لا وتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا. الثانية تحقيق أشهد أن محمد رسول الله، ماذا أجبتم المرسلين، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الخاتم خاتم الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين معرفة، أي لا بد الواحد يتعلم النبي، يعرف كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إليه، وانقيادا له وطاعة فيما يأمر به هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء في تحقيق أشهد أن محمد رسول الله تكون بأربعة أمور: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فلا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن الأولى والثانية، والمتدبر فيها يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر أول ركن فيها الشهادتان، فإن سقط هذا الركن لم تنفع بقية الأركان. إن سقط ركن لا إله إلا الله محمد رسول الله لم ينفع المؤمن لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ولا تنفعه حسن الخلق ولا تصدقه ولا أي حاجة أصلا. فلا بد لا إله إلا الله تكون خالصة، لا إله إلا الله خالصة بدون ند أو شريك أو أي أو ندعو مع الله أحد. والثانية هي اتباع. فالأولى قال عنها العلماء هي كلمة التوحيد: لا معبود بحق إلا الله. والثانية هي كلمة الاتباع: لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المقدمة: فمن جاء بأي دين أو جاء بشريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بصفته أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ورسالته رسالة خاتمة، وكتابه جمع جميع معجزات الأنبياء التي قبله، وكان هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة أعطاها الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يقبل منه. فمن خرج علينا في هذا الزمان بالديانة الإبراهيمية، كلمة ديانة يعني لابد يكون هذا الدين جاء من عند الله عز وجل، والدين الذي جاء من عند الله، ما في دين جاء من عند الله إلا دين واحد وهو الإسلام، وكل نبي جاء من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما من عند آدم إلى نوح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت 10 قرون كلها على توحيد الله عز وجل، وبدأ الشرك في قوم نوح عليه السلام. لذلك كان نوح هو أول رسول يأتي من عند الله عز وجل. طيب، المتأمل في آدم، في نوح، في إبراهيم، موسى، عيسى، جميع الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا بدين واحد. موسى جاء بالإسلام، وعيسى جاء بالإسلام، ومحمد ختم الإسلام وختم هذه الرسالات، أو ختمت الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي اليهودية ليست دين كما تعلمنا من قبل في الصغر في مراحل ابتدائية، وتعلمنا خطأ يقول لك الأديان السماوية اليهودية والنصرانية والإسلام، هذا خطأ. لا يوجد إلا دين واحد وهو الإسلام، لقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. والله عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم، والله أيضا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالدين الذي ارتضاه الله للعباد هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. حتى قال ابن كثير: من جاء بدين غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن بي يهودي ولا نصراني إلا دخل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر عمر أن ينادي في أهل الموقف في عرفات أن يقول: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبرنا أن جميع الأنبياء جاءوا بالتوحيد أيضا وجاءوا بالإسلام، قال: الأنبياء وإخوة لعلات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد. فظهر علينا في هذه الأيام ما يسمى الديانة الإبراهيمية، الديانة الإبراهيمية، حتى يجمع الديانات الثلاثة كما يقولون اليهودية والنصرانية والإسلام وتكون دين واحد، حتى يجمع الإنسانية، خذوا بالكم من كلمة الإنسانية، على دين. وهذا غير صحيح، هو دين واحد، ولكن هم يقولون الإنسانية عشان يبقى اليهودي أخو النصراني أخو المسلم، وهذا لا يكون أبدا في الدين، لأن الأخوة هي أخوة الدين. لقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فأصبحت الأخوة هن رابطها الإيمان، رابطها الإيمان وليس رابطها الإنسانية، كما يقولون بعض الناس الأنسنة، دين الأنسنة، عايزين أنسنة تربط الناس بعضها ببعض، ليكون اليهودي أخو النصراني أخو جرجس أخو، هذا كلام غير صحيح. قد تكون هناك أخوة الوطن، أخوة العروبة، هذا كله أشياء ليست في دين الله عز وجل، ولكن نحن كمسلمين أمرنا بالبر مع غير المسلم، نحن نعامله بأدب باحترام بكل الأمور. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فقصة الديانة الإبراهيمية هذا كلام ليس صحيح ولا من عند الله عز وجل، وللأسف هذا يعني شيء باطل ليس في دين الله عز وجل ولا يقره الله عز وجل. فلذلك هذا يتطلب منا نحن أو أنتم أو كل مسلم، من باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة. والشيخ ابن باز رحمه الله عندما سئل عن حكم الدعوة إلى الله قال: الدعوة إلى الله فرض عين في هذا الزمان نظرا لكثرة الفتن. هذا الكلام قاله الشيخ من 20 سنة، لكن لسه في نت ولا مواقع التواصل الاجتماعي ولا هذه الأشياء. وكان يقول الشيخ: لكثرة الفتن ولم يكثر التبرج ولا العري ولا الإلحاد الذي انتشر بهذه الكثرة في هذا الزمان، ولا رفعت العلمانية رأسها بهذه الطريقة، ولا أي هذه الأشياء بهذه القوة. فكيف بكم لو عاش الشيخ وهو يقول: الدعوة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، على كل مسلم ومسلمة. لذلك لا بد لنا نتعلم في هذا الزمان توحيد الله عز وجل، لا بد وأن نتعلم توحيد الله عز وجل حتى نستطيع أن ننجو نحن بأنفسنا. يعني أنا الآن لما أتعلم أنا أريد أن أرفع الجهل عن نفسي، هذا أمر. الأمر الثاني، أنا مسؤول عن زوجتي وأولادي، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وربنا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. سيسأل الرجل عن زوجته وأولاده، وستسأل المرأة عن زوجها وأولادها أيضا. فلذلك أنا بتعلم التوحيد علشان أرفع الجهل عن نفسي من ناحية، وأرفع مسؤوليتي عن امرأتي وأولادي من ناحية أخرى، ومن ناحية أخرى لا بد أن أكون مسلم نفعه متعدي لغيره، نفعه متعدي لغيره. يعني لا بد يكون يدعو إلى الله عز وجل حتى يؤمن أحد على يديه، يدخل الإسلام على يديه، فيكون تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خاصة وعندما أرسل علي بن أبي طالب وقال له: امضي ولا تلتفت حتى يفتح الله على يديك، ثم قال له: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لذلك المرأة أيضا عليها عبء كبير جدا. المرأة في هذا الزمان في الأصل لا بد أن ترجع إلى سالفة عصرها من النساء أو من نساء السلف، لأن نساء السلف كانوا يربون رجالا أو يربين رجالا، يربوا رجالا يرفعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأصبحت هذه الأمة ولادة بالرجال حتى عصرنا هذا، ولكن قل الرجال فيه بسبب ضياع المرأة، طبعا بسبب المنظمات التي تنادي بتحرير المرأة، والمرأة زي الولد، وطلعت لنا أغنية مهيش كمالة عدد، وأشياء كثيرة حتى صدقت المرأة أنها مثل الرجل، مع أن ربنا قال: وليس الذكر كالأنثى. هذا يختلف في الخلقة وهذا يختلف في الخلقة، ولكن عند الإيمان هم متساوون في الأجر. فالمرأة هي صانعة الرجال. المتأمل من قبل يجد أن الأم التي خرجت البخاري، والأم اللي ربت الشافعي، والأم اللي ربت أحمد بن حنبل، والأم اللي ربت ابن تيمية وهي كانت أمه واعظة، والأم اللي ربت ابن باز رحمه الله. فالمتأمل في تاريخ هذه الأمة يجد أن المرأة هي صانعة الرجال. فلو انصلح حال المرأة انصلح حال هذا الجيل. لذلك هم أرادوا أن يخرجوا المرأة من بيتها، وبدأوا يصدروا لنا برامج الطبخ وما الطبخ، والمرأة تطلع تتعلم كورة وتتعلم كاراتيه وتضرب ملاكمة ومصارعة ومثل هذه الأشياء، وتلعب تنس وتمارس الرياضة مثلها مثل الرجل. حرية، هم ما أرادوا حرية المرأة، ولكن أرادوا الوصول إلى المرأة، لأنهم يعرفوا إذا خرجت المرأة من دارها ورفعت نقابها لم تخرج جيل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنهم علموا ضياع هذه الأمة بأن ترفع المرأة نقابها وتغطي به كتابها ألا وهو القرآن الكريم. ضاع القرآن وضاعت المرأة، وتعرت المرأة، ضاع الشباب وتميع الشباب، كما نرى كثير من شبابنا في هذا الزمان رجل وليس رجل. فحاجة الأمة في هذا الزمان إلى أمرين: الأمر الأول أمهات، والأمر الثاني يخرج لنا رجال. فعلشان كذا لا بد في هذا الزمان نحرص على العلم، سواء من عندي من عند غيري، المهم يكون علم صحيح على منهج السلف الصالح. قال الله، قال رسول الله، بفهم السلف الصالح. حتى خاصة أيضا في الجماعات الإسلامية لما نقول مصادر التلقي عند أهل السنة القرآن والسنة، الكل قال ما احنا نأخذ القرآن والسنة، الجماعات الإسلامية والأحزاب كلها نأخذ بالقرآن والسنة، حد يقدر ينكر علينا؟ هو يؤول النص لهواهم الخاص أو لمصالحهم الخاصة أو لمصالح الجماعات والأحزاب. طيب عشان نتميز نحن أهل السنة، فقالوا بفهم السلف، يعني احنا حناخذ القرآن والسنة بفهم السلف، أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، لأنهم فهموا مراد الله ومراد رسوله من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك عندما نقول القرآن والسنة بفهم السلف أبو بكر وعمر وغيره من الصحابة، يرجع كثير من الجماعات ولم تبقى إلا أهل السنة والجماعة. طبعا رجعنا تاني، طب إحنا أهل السنة والجماعة ودول أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يقدمون النقل، لا يقدمون العقل على النقل، ولا يقحمون العقل في أمور الغيب. أهل السنة لا يقدم العقل على النقل، بل أهل السنة يقدم النقل على العقل، وفي نفس الوقت لا يقحمون العقل في أمور الغيب. تأخرت برضو جماعات كثيرة ولم يبقى إلا أهل السنة الذين هم سموا بأسماء، منها أهل السنة والجماعة أو أهل السنة أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث أو أهل الأثر، ماشي كده. هذه كلها مسميات لأهل السنة والجماعة. فلذلك لا بد لنا، وأنا أقولها حتى أبرأ إلى الله عز وجل، لكم أنتم يا من تتعلمون في أجيال القرآن وتدفعون اشتراكات المدرسة وغير ذلك، أنت تدفع فلوس تعلم، تعلم، وإن وجدت شيء لا تتعلمه تكلم فيه. وأنا يعني المتحدث معكم، أنا أتكلم في المدرسة أكثر من سنتين الآن في أمور العقيدة لله عز وجل، لا ليس لي ناقة ولا جمل ولا دخل في جيبي ريال واحد ولا جنيه واحد من هذه المدرسة، ولكن كل محاضراتي للمدرسة سواء يوم الأحد أو يوم الثلاثاء أو غير ذلك هي لله عز وجل، أبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والواحد يوفر الوقت حتى لا تقعوا أنتم فيما وقعت أنا فيه من قبل من شركيات، كنا نطوف بقبور ونطلب المدد بغير الله ونذبح لغير الله وننذر لغير الله، دائما كنا في الموالد مولد فلان ومولد فلان ومولد فلان، وهذا شرك، هذا شرك. ولكن الحمد لله الذي أخرجنا من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد. أخوكم المتحدث معكم هذا الفقير إلى الله عز وجل لي 8 مؤلفات في التوحيد بفضل الله عز وجل، وقدم إليها علماء كبار، منهم الشيخ عبد الله السعد، مثل الشيخ أبو إسحاق الحويني في مصر، الشيخ أبو بكر الحنبلي، الشيخ عمر القرشي، عمر بن عبد العزيز القرشي وغيرهم. وبإذن الله عز وجل سيخرج لي كتاب قريب يقدم له الشيخ أبو إسحاق الحويني بإذن الله عز وجل. أنا لا أقول هذا دعاية ولا شهرة، لا أريد هذه ولا أريد أن يعرفني أحد، كما قال الشافعي رحمه الله: أتمنى لو وصل العلم إلى كل الناس ولا ينسب منه شيء إلي، فهذا لسان حالي ويعلم ربي في ذلك. فأنا أقول لكم احرصوا أن تتعلموا، فالدنيا قصيرة وأعمار هذه الأمة ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحرصوا، إذا كنت أتكلم مع آباء وأمهات، احرصوا يوم أن تموتوا وينقطع عنكم العمل لا ينقطع عنكم الأجر، كما قالوا لعائشة رضي الله عنها: إن الشيعة يسبون أبا بكر وعمر، قالت: رحم الله أبا بكر وعمر، ماتوا وانقطع عنهم العمل ولم ينقطع عنهم الأجر، فاعملوا ليوم لا ينقطع عنكم الأجر بعد أن تموتوا. من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فأنا أريد منكم أن تشمروا بسواعد الجد أن نتعلم توحيد الله عز وجل. أنا إلى الآن الواحد مش عارف يشرح كتاب، عمال يتناول معكم أمور في التوحيد من هنا من هنا من هنا، من باب عشان نشرح كتاب لابد يكون معي إخوة متأصلين قرأوا كتب ضبطنا كذا وضبطنا كذا، ومع ذلك لا بأس، ما في أدنى مشكلة. وأنا أتمنى لو فتحتم حوار، نفتح حوار أو تكون أسئلة جاهزة ونرد، نجعل اليوم كامل وهو للرد على هذه الأسئلة. فلا بد لنا أن نتعلم، والقضية كمان التي أقصدها ليست تعليم العقيدة فقط، نحن نريد أن نتعلم دين الله عز وجل كاملا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فأنا أريد أتعلم توحيد، لا بد أن أتعلم عبادات، وهذا عندكم في المدرسة في أمور الفقه تقريبا. نريد أن نتعلم الأخلاق، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب خلق، كيف كان زوجا تسعد البشرية كلها، كان أعظم زوج عرفته الدنيا. نحن رجال ونساء، هل نفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم زوجا؟ هل تفعل الأخت كما كانت تفعل عائشة زوجة؟ هذا لابد لنا أن نرجع بهذه القوة. القضية مش قضية إن أنا أقول لك التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. طب إفراد الله بالعبادة دي نزل واقع عملي في حياتي ولا لا؟ أبي الرسول صلى الله عليه وسلم كان أفضل زوج عرفته في الدنيا، هل هو قدوة لي ولا لا؟ من باب قول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. طبعا بعض الناس حيقول لي طب احنا في ارتفاع أسعار وعيشة ضيقة، كيف أداعب زوجتي وكيف أفعل كذا؟ الرسول كان لا يأكل. لما سئلت عائشة رضي الله عنها أو ابن عباس سألها ما طعامكم يا خالة، قالت الأسودان التمر والماء. كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأكل التمر والماء. وقالت عنه عائشة رضي الله عنها ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قط، وما رأى منخل بعينيه، وكان لا يأكل إلا الرديء من التمر، يعني ما كان يجد التمر الفاخر الجميل اللي احنا نراه في هذه الأيام مثلا. ومع ذلك كان يسابق عائشة رضي الله عنها وهو يرجع من حرب، وكان يحمل عائشة على كتفه حتى ترى الأنصار وهم يلعبون بالحراب في المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب عائشة من حين إلى آخر ويحملها على ظهره، وكان أيضا يغتسل معها في إناء واحد ويقول لها دع لي وهي تقول دع لي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرها من حين إلى آخر ويقول لها إني لا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني غضبة، وغيرها من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها، رغم أنه كان قائدا لأمة، معلما لأمة، قائد حرب، إمام مسجد، يعلم الناس، يداعب الأطفال، له أكثر من امرأة، أمور كثيرة لابد إن احنا نهتم بها. وأنا والله أنا لو يعني تفتح لي باب وأتكلم معكم كيف كان الرسول أصلا زوجا، زوجا فقط بس، أخوكم الفقير له كتاب اسمه السعادة الزوجية من بيوت خير البرية، مجلد من حياة النبي فقط مع نسائه، كيف كان يداعبهم ويتكلم معهم، وأمور كثيرة جدا جدا نفتقدها. فعلشان كده احنا القضية كلها احنا مش عايزين مسلم يلتزم من ناحية ويترك ناحية أخرى، نريد نضبط قضية اعتقاد، لابد نضبط معها اعتقاد، معها عبادات، معها شريعة، شريعة تنظم حياتي، كيف آكل، كيف أشرب، كيف أنام، حتى وصلت هذه الشريعة تنظم الحياة الزوجية في الفراش بين الرجل والمرأة. إزاي يأتي الرجل أهله وماذا يقول، ولو أتى أهله هل يؤجر ولا لا يؤجر، هذا كله موجود عندنا في دين الله عز وجل. ولا نستحي أن نذكر حتى الجماع فيه أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال نعم. رأيت من وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال إن وضعها في الحلال فله أجر. فلو انضبطت النية عند المرأة وانضبطت النية عند الرجل أجروا على ذلك، حتى جلوس المرأة أمام المرآة تتزين لزوجها وتحتسب هذا هو مأجور، حتى الطعام والشراب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يرفع أحدكم اللقمة إلى في زوجته فله بها صدقة، وقال في حديث آخر دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك خيرهما عند الله الذي أنفقته على أهلك. شريطة يحتسب هذه النفقة، بعكس الرجل ممكن يجيب أشياء، خذوا إياك يتمر فيكو، خذوا إياك مش عارف كذا، والله أنا بتعب عشان خطب. لا، خلي الأمر يكون لله عز وجل. للأسف للأسف إحنا ما ودي أقول بعيدين بعدا كثيرا عن جوهر الدين الجميل، دين الابتسامة الطيبة، دين الكلمة الحلوة، دين المعاملة الجميلة. حتى للأسف في المعاملات ممكن أخي يكون ملتزم، أخت ملتزمة، عند المعاملة نجد إنسان آخر تماما، وهذه مصيبة. الذي فرض علينا التوحيد، هو الذي فرض علينا العبادات، هو الذي فرض علينا المعاملات، هو الذي فرض علينا الأخلاق والسلوك. فأنا أرجو منكم، وهي نصيحة، يعني أنا كنت ودي أتكلم في قضية النفاق. النفاق في هذا العصر منتشر، وعلامات النفاق كثيرة جدا. يعني أنا ما ودي أقول ممكن الواحد اللي بيقولوا عليه ملتزم أو امرأة ملتزمة ممكن يكون شايل فيها 10-15 علامة نفاق. ما ودي أرمي أحد بالنفاق، ولكن لو تكلمت عن علامات النفاق كثير من الناس يخاف على نفسه. الصحابة نفسهم كانوا يخافوا على أنفسهم النفاق، والرسول صلى الله عليه وسلم ائتمن أحد الصحابة حذيفة بن اليمان على أسماء المنافقين، وكان حذيفة يقول كان أصحاب رسول الله يسألونه عن الخير وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلذلك لا بد أن نستفيق. أتركوا، يعني الآن الواحد بيقعد على النت كام ساعة في اليوم؟ الجوال أصبح يستغيث لما يجيك آخر النهار أو آخر الأسبوع، مدة استخدام الجوال معرفش كم ساعة. هذه الكم ساعة كيف تلقى بها الله عز وجل، أو كيف تلقينا بها الله؟ أختي الكريمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا أننا سنسأل بين يدي الله عن هذا الوقت. لما يأتي يوم القيامة ربنا يسأل واحد عن وقته، أنت قعدت 20 ساعة هذا الأسبوع على الجوال، 30 ساعة هذا الأسبوع على الجوال، الهاتف أقصد، هما يقال عليه الجوال في السعودية، الهاتف في مصر أو التليفون المحمول أو غير ذلك. ماذا نقول إلى الله عز وجل؟ والرسول يقول لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. طبعا واحد يسمع الحديث عن علمه وببلاش أتعلم عشان أنا لا أسأل عليه بين يدي الله. عندنا في نواقض الإسلام التي تخرج الإنسان من الملة بالكلية الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعلمه ولا يعلمه، لا يتعلمه ولا يعلمه. لذلك أيها الإخوة، أنا يعني ودي، يعني أنتم مثلا الآن ما يعلبث 12 واحد أمامي مثلا ظهرين على الشاشة، إيه المانع أن كل واحد يسخر نص ساعة في اليوم يدعو فيها إلى الله عز وجل؟ ما سمعته مني أو من غيري بلغه إلى غيرك. وفي نفس الوقت حناتي المحاضرة الثانية 12، حنبقى 40-50-60 وهكذا، وتعالوا نتقابل على طاعة ونجتمع على طاعة، كل واحد جيب له 5-6-10 البس يبدأ الساعة كذا، حرسل لك الرابط، أنا أرسل لك الرابط، ترسل لي الرابط، وتعالوا نتفق كما كنا نفعل ونحن صغار. واحد عليه يقوم يصلي الفجر ويوقظ 10، فلان يوقظ فلان، فلان يوقظ فلان، وهكذا. تعالوا نجتمع على طاعة، نلتقي على طاعة، لأن الالتقاء على طاعة نعمة كبيرة سنسأل عنها بين يدي الله عز وجل، وأنتم مأجرون عنها يوم القيامة. لذلك احرص على ما ينفعك، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا نحن المسلمون أصحاب الهمم، عندما قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى. الفردوس يعني مش قضية أنك تدخل الجنة وخلاص، لا، ده أنت عايز تدخل كمان الجنة الفردوس، تسأل الله الفردوس، تسأل الله أنك أنت تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وتكون صديق لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا لا يتحقق إلا بطاعتك لله وطاعتك لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاحرصوا يرحمكم الله على أن تتعلموا وتعلموا أولادكم حتى نلتقي أنا وأنتم أسرة أسرة، حتى أهل السنة ينظرون إلى الإصلاح. إحنا بعض الناس ينظرون كما تنظر بعض الجماعات مثل الإخوان مثلا أن الإصلاح يأتي من قمة الهرم. أهل السنة لا ينظرون إلى الإصلاح من قمة الهرم، ينظرون إلى الإصلاح من قاعدة الهرم، من القاعدة أنا وأنت وهذا وهذا وهذا. لا بد أن نصلح أنفسنا، عندها سنصطلح، يصلح الله لنا أحوالنا. جاء رجل لعلي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين، لما لم تسير فينا مسيرة أبا بكر وعمر؟ قال: كنت أنا رعية أبا بكر وعمر، وكنت أنت رعيتي، فكما تكون يولى عليكم. هذه كلمة قالها عمر علي بن أبي طالب: كما تكون يولى عليكم. فبعض الناس ينظر على إن المشكلة في الحكام ورفعوا الأسعار وعملوا عملوا، سيسألوا بين يدي الله عز وجل على ما يفعلوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيء فشد عليهم أو شق عليهم فاشقق عليه. هذه ما لنا فيها شيء. أخذ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا إما له أو عليه. وفي نفس الوقت النبي قال: ستكون بعدي أثرة. قال: وما هي الأثرة؟ يعني قال: هي ظلم جور الحكام، ومثل جور الحكام وارتفاع الأسعار وفتن وأشياء كثيرة. فقالوا: يا رسول الله، ألا ننبذهم بالسيف، يعني نقتل هؤلاء الحكام؟ قال: لا، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. فإحنا علينا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، ولن تنصلح أحوالنا إلا بدين الله عز وجل، كما انصلح حال الصحابة وانصلحت بيوتهم عندما انصبغوا بصبغة الله عز وجل، صبغة الإسلام، ومن أحسن من الله صبغة. فأنا يعني معذرة، أنا كان ودي أتكلم في شيء آخر، ولكن تكلمت في شيء آخر محبة فيكم والله. وأنا يعني في بعض الإخوة أو الأخوات، الواحد أول ما يدخل بث يجدهم هم بأسمائهم، أسأل الله يحفظهم ويبارك فيهم، حريصين على ثلاثاء، على أحد، على غير ذلك. أسأل الله يحفظهم ويجعل هذه الأوقات في موازين حسناتهم يا رب العالمين. وأقول لهم: لا يكتفي حضوركم لي أو لغيري، ولكن علموا حتى يكون هذا الأمر في موازين حسناتكم يوم القيامة. جزاكم الله خيرا. لو نعمل في الدعوة إلى الله عز وجل، ورب مبلغ أو عم سامع، يمكن أنا أدعو واحد لدرس هو يهتم وينضبط أموره، وأنا أقف في وسط طريق أو أكسل أو يحصل لي شيء أو أموت، يبقى عندها سيكون هناك من يأتي في موازين حسناتي يوم القيامة، لقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا، ولكن نورث العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. فأنا أقول لكم أيها الإخوة، هي وصية من أخ لكم محب: تعلموا دين الله عز وجل، فهو العلم الذي ما احتواه الصدر ودخل مع صاحبه القبر، ألا وهو علم الشريعة، علم الدين، علم الإسلام. أما جميع العلوم الدنيوية الأخرى ما هي إلا وسيلة لتحقيق غاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله أسأل أن يحفظكم ويبارك فيكم ويوفقنا وإياكم لكل شيء. تمام، جزاكم الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم وينفع بكم يا رب، ويجعلكم ممن يحمون هذا الدين ويذبون عنه ويرفعون رايته، ويصلح الله بكم البلاد والعباد، وأن يحفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء، وأن يوفق ولاة أمورها إلى كل خير لما فيه خيري البلاد والعباد، وينصرون دين الله. أسأل الله أن يوفقهم نصر دين الله عز وجل، وأن يهيئ لهم بطانة خير تعينهم على نصرة دين الله عز وجل. أسأل الله أن يحفظ ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وأن يوفقهم إلى ما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين، ويحفظ بلاد المسلمين كل مكروه وسوء، وأن يبعد عنا وعنكم الزلازل والفتن والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدخلنا وإياكم الجنة، وأن يرزقنا وإياكم رفقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أسأل الله يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.